من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذه ليلة الأحد الموافقة للثامن من شهر ذي الحجة لعام 31,400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافقة 14 من شهر نوفمبر لعام 10,200 للميلاد ويهيب بنا أحبتي ويجدر بنا ونحن في هذه الأيام المباركة أننا في ليلة 8 من شهر ذي الحجة تليها ليلة 9 وليلة 9 هذه تعلمون فضلها فليلة 9 يوم 9 هذا هو يوم عرفة ويوم عرفة من أفضل أيام العام وتعلمون البركات والخيرات التي تتنزل في هذا اليوم وتعلمون المغفرات وتكفير السيئات ورضا رب الأرض والسماوات الذي يتنزل على العباد في هذا اليوم فنسأل الله عز وجل أن يشملنا بعفوه ومغفرته وأن يجعلنا ممن غفر الله لهم وكفر عنهم سيئاتهم ورفع لهم في درجاتهم اللهم آمين وتعلمون أحبتي ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل صيام هذا اليوم ومن فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما أخبر أنه يحتسب على الله أنه يكفر به سنتين السنة الماضية والسنة القادمة يعني الذي يصوم يوم عرفة بمشيئة الله يكفر الله عنه سيئات سنتين
طب شوف هنا شوف يا ابراهيم
ومن الممكن احبتي بدلا من ان يكفر الله عنك سنتين قد يكفر 4 سنوات او 6 أو 8 أو 10 بصيام يوم واحد كيف هذا بأن يمن الله عليك وتفطر صائما في هذا اليوم ليس اختك اعزب اخوك، اعزب اصحابك على افطار هذا اليوم. فاذا افطرت صائما لك مثله في الاجر، فاذا كان يكفر له سنتين يكفر لك ايضا، يزيد على ما عندك. فلا تضيعوا ولا تضيعوا هذه الفرص وهذه المنح وهذه النفحات. وكما هي عادتي أبدأ بتكريم أحبتي من الإخوة والأخوات الذين شاركوا وأتوا ببحوث ومشاركات. وللأسف وكما هو معلوم أن الرجال قليل، طيب الرجال قليل، والقلة هي الممدوحة في القرآن، لذلك أردتم أنتم أن تسايروا هذا المدح. يعني دائما القلة ممدوحة وقليل من عبادي الشكور، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم طيب. فدائما القلة ممدوحة في القرآن، لذلك أردتم أن يسير عليكم المدح وأتيتم أو جاء رجال أيضا قليلون وقدموا البحوث. ومن هؤلاء الرجال الأخ الملقب بالفادح محمد جمال محمد هارون جزاه الله خيرا، والأخ باعث الخير خالد مدني، والأخ المجاهد في الله محمد سعيد محمود، وأخي المفضل عماد سمير شفيق جزاه الله خيرا. فالرجال قليل. أما بالنسبة للأخوات فجزاهن الله خيرا، على رأسهن الساعية في الزاد ليوم المعاد بنت فوزي حامد، وحفيدة عائشة رضي الله عنها بنت محمد محمد أحمد، والحسنة الظن بالله بنت فوزي على السيد، والمجتهدة بنت السيد محمد طه، وطالبة العلم بنت محمد محمد أحمد، وطالبة الثبات والتوفيق بنت محمد طه علي، والمحبة لله ورسوله بنت عبد العليم أحمد عامر، والداعية لظل عرش الله بنت حسن حسين مهران، والمؤمنة بالله بنت محمد نادي شعلان، والراضية بنت أحمد متولي الجابري، وراغبة الفردوس بنت جمال شطاق، والراجية رضا ربها بنت خليل إبراهيم، والراجية من الله بنت الددموني أبو الفتوح، وبنت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بنت سالم حلمي. وهناك بعض الأخوات ليس لهن ألقاب تفاعلية كالأخت بنت محمود عبده عسيلي، وبنت أحمد فؤاد، وبنت عمرو سعد أبو الحسن. جزا الله الجميع خير الجزاء على هذه المشاركات الطيبة، وصلى الله عز وجل أن يجعلها في موازين الحسنات. تكلمنا أحبتي في اللقاء الماضي عن زواج خديجة رضي الله عنها، وتكلمنا عن بعض الفضائل والدروس والعبر من هذا الزواج المبارك. وتكملة لما قد بدأناه في هذا، أن من الفوائد أيضا أن هناك نقطة التقاء في اختيار الزوج واختيار الزوجة، أكدها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، جمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهذه الأشياء الأربعة هي الدواعي لنكاح المرأة. الذي يدعو الرجل أن ينكح المرأة أحد هذه الأربعة: المال والحسب والجمال والدين. فليكن الاختيار الأولى والأعلى والأهم هو الدين. ولولا أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا ينطق على الهوى لقلنا اسألوا من جرب، فالتجربة خير برهان. فبعض الناس يزوجون من أجل الجمال، وهذا فعل النصارى، يزوجون من أجل الجمال. فعندنا في المثل البلدي المعروف يا واحد ايه؟ فلو ياخذ واحدة جميمة من اجل مالها، طيب بيروح المال ويبقى مش عارف ايه على حاله. طيب والذي ياخذها لجمالها ايضا الجمال يخنى، بل وللعجب، والله هذا اعرفه جيدا، ان الجمال قد يكون سببا في شقاء العبد. والله الجمال قد يكون سببا في شقاء العبد، يعني بدل ما يكون سبب في السعادة يكون سبب في الشقاء. كيف هذا؟ يحبها حبا شديدا ويغار عليها غير مفرطة، طيب، ويشك فيها شكا مميتا. إذا ذهب للعمل يضرب أقماص في أسداس كما يقال. يعني أخمص في أسداس يا أخوان؟ حد يعرف يعني أخمص في أسداس؟ إذن وفيها خمسة 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 عشر. يعني أخمص في أسداس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه؟ مش عارف. أنا دايما بقول الدفعة دي فيها حاجة. طب هي لها علاقة بالجهات الست. يلا بس هي لها كويس عارفين الجهات الست ولا تعرفوهاش؟ ولا حتى الست أم علي؟ ربنا يسامحكم. المهم فبقول إن أنا كنت قاعد في الشغل عمال بقى الوساوس بس كلمت مين؟ اتصلت على مين؟ مين اتصل عليها؟ مين خبط عليها؟ خرجت راحت فين؟ واضح؟ بل والله إذا خرجت معه وكأنها مشموم، لو التفت يمينا وشمالا وفوق وتحت عشان يشوف مين يبص عليه. واعلم من امر زوجته بالنقاب ليس تبينا، ليس تبينا ولكن باب الغيره. وكررت هذه المنتقده وجدتها لا تصلي وكانت تتمنى ان تقلع النقاب، فقلت لها طولت لابسه، قالت لي امرني عشان الناس عمالين يبصوا لي وكل شويه عندي مشكله معاهم مع الناس، فامرني بالنقاب. طيب والحسد والله اعرف هذا جيدا، يعني احد الناس له نسيب وصلين يتمنى يطلقها مش عارف، عامل له مشاكل واواضي ومحاكم ومبهدلين، والله والله مسكين نفسه يطلق مش عارف. طيب فوالله ما في احسن من الدين. طيب ولولا انه لا يجوز لقلت لكم اسالوا مجرب كما يقال. طيب ايضا من فوائد او الدروس والعبر في هذا الزواج المبارك ما كان لهذا الزواج الذي تم وفق الاختيار السليم من آثار عظيمة جدا. فقد كانت خديجة رضي الله عنها وارضاها البيت الذي يأوي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عناء الدعوة، وحسبنا موقفها في أول يوم من أيام البعثة حينما طمأنته، والذي سيأتي معنا، إذ قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وكان يؤذى وهو يدعو إلى الله، فإذا عاد إلى المنزل وجد المرأة التي تطمئنه وتشد من عضده وتثبته، ولم تكن المرأة اللوامة العائقة عن الدعوة إلى الله. يعني بعض الإخوة لهم شغل في الدعوة ولهم مسؤوليات ولهم أعمال وأعباء في خارج المنزل، واضح؟ فلهم هموم ويقابل مشكلات، وعلى رأس هذه المشكلات أنه يظل خارج البيت لفترات كبيرة، فإذا لم يجد الزوجة العاقلة التقية النقية التي تتحمل هذه المسؤولية ستكون وبالا عليه، واضح؟ وكم رأينا وسمعنا عن أخوات تتذمر وتشتكي مر الشكوى من زوجها لأنه غير أوقاته في خارج البيت أو منشغل عنها أو ما شابه ذلك. ولكن هناك بعض الأخوات الموفقات صلى الله عز وجل أن يزيدهن ثباتا وتوفيقا وسدادا يراعين هذا الأمر في أزواجهن. ثم أيضا كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم معها أكمل وفاء، فقد كان يكثر ذكرها بعد موتها ويصل أقاربها، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تغار من ذلك كما مر معنا في اللقاء الماضي. وهنا نصل إلى درس آخر من دروس هذا الزواج، وهو الوفاء الذي ينبغي أن يكون بين الزوجين. فالمرأة تحفظ زوجها في حضوره وغيابه وتسانده وتعينه في عمله وتثبته، ولا تكون امرأة لوامة كثيرة المشكلات. طيب، وتعلمون أحبتي أن الزوج يواجه معاناة في خارج البيت، معاناة في العمل، معاناة في المواصلات، معاناة في السوق، معاناة في كل شيء إلا ما شاء الله، فيجد معاناة وضغوط نفسية كبيرة جدا، فلا بد أن يأتي إلى المسكن والمنزل الذي يتمنى فيه ويجد فيه السكون والراحة، فيواجه بالإزعاج أيضا وعدم السكون والراحة. وتلك أخطاء يقع فيها البعض من النساء التي يغفلن عن التأسي بخديجة رضي الله عنها وارضاها. ويشتكي لي بعض الإخوة أنه يخرج من الفجر أو من الصباح الباكر حتى يستطيع أن يركب وصيلة ويقف في الزحام، ممكن يتشعبط ممكن يتشعبط في الميكروباص وكذا حتى يستطيع أن يركب. بمناسبة الشعبط، في مرة واحد حب أن يركب، عندنا خط مواصلات اسمه ايه؟ علي من برا. طيب، علي من برا. ففي رجل كده طيب يعني ركب ودخل، فالرجل السواق ايه؟ عايز اعرفه الخط ده عشان ما يركبش كده وخلاص. فقال له حد علي من برا. فالرجل فهم ان علي من برا يعني ايه؟ ينزل الشعبط، فنزل الشعبط وراح علي. هيدا الشعب من برا مش حاجة تصل كده يعني، الله المستعان. ايضا واحد برضو طيب، في عندنا خط اسمه ايه؟ اسمه السلام، برضو من برا. فواحد دخل، طبعا جزا الله خيرا، القى السلام على الناس في الادراس، السلام عليكم يا باشا. فرجع له السلام من برا حاج، فنازل السلام عليكم وأهلا بكم وكرا. فكر إلقاء السلام من برا على دخل يعني ده الأدب عندنا في البلد. المهم إن بعض الإخوة يلاقون ما يلاقون من مشكلات وضغوط، فإذا ذهب إلى بيت وجد مشكلات أكبر وأعظم تقابله. هذه أنت ما جبتش الأكل، أنت مش عارف إيه بس إنك تجيبه بقى مش عارف، وشوية حاجات بقى بالنسبة للأكل. هذا بغض النظر عن الروائح اللي بيشمها أول ما يدخل، رايح البصل والثوم ورطب القرطة وثياب المطبخ والولد مش عارف ايه والحفاضة ايه وحاجات كده تخلي الواحد يتجنن، يعني ياخد بره احسن له. فاذا اراد ان ياكل اي لقمة سريعة عشان يروح الدوام الثاني والشغل الثاني بعد عصر، حب ينام شوية، العيال تصوت وتزعق وتعيط، وليه الوقت الحكيمة في البيت وقعتوا دماغي بطلوا لكم شوية، طيب وتدخلوا مع الأب المسكين اللي عايز يرتاح له نص ساعة، فتقض مضجعه فيتمنى ألا يدخل البيت من أصله، فالله المستعان. طيب كذلك الرجل قد يعود مثلا متأخرا من عناء العمل وكذا، وديت وقفله بالمأشر الباب، كنت فين يا منجد؟ اتأخرت ليه يا منجد؟ وحاجات زي كده، فالله المستعان. فهل هذه حفيدة خديجة وعائشة؟ فالله المستعان. طبعا اتأخرت وقتهم متجمرات، هو نزع علينا كده ليه؟ أما الزوج فهناك أيضا أزواج غير أوفياء بزوجاتهم، فينبغي على الزوج أيضا أن يكون وفيا قائما بحقوقها. وكثيرا ما يطالب الفرد زوجته بحقوقه وهو لم يقدم حقوقها، ويقصر في حقوق زوجته، ويطالب زوجته بأن تؤدي له الحقوق كاملة، وما أكثر هذا في بعض مجتمعات المسلمين. وفي هؤلاء يقول الشيخ العثيمين في تفسيره لجزء عامة عند كلامه على سورة المطففين عند قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يقول هذا المثال الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن هو مثال، فيقاس عليه كل ما أشبهه، كل من طلب حقه كاملا ممن هو عليه ومنع الحق الذي عليه، فإنه داخل في هذه الآية. انتبهوا أحبتي، الموضوع مش خاص بالبيعين وبتوع الميزان والخضار والفاكهة فقط. يقول هذا مثال يقاس عليه كل ما أشبهه، ويدخل في هذه الآية، يدخل تحتها كل من طلب حقه كاملا ممن هو عليه ومنع الحق الذي عليه. فمثلا الزوج الذي يريد من زوجته أن تعطيه حقه كاملا ولا يتهاون في شيء من حقه، لكنه عند أداء حقها يتهاون ولا يعطيها الذي لها. وما أكثر ما تشتكي النساء من هذا الطراز من الأزواج والعياذ بالله. كذلك أيضا نجد بعض الناس يريد من أولاده أن يقوموا بحقه على التمام، لكنه مفرط في حقهم، فيريد من أولاده أن يبروه ويقوموا بحقه، لكنه هو مضيع لهؤلاء الأولاد غير قائم بما يجب عليه نحوهم. نقول هذا مطفف، وهذا قول الشيخ العثيمين كما ذكرنا. أيضا لن نقف مع زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وبقاؤه معها قرابة 25 عاما. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمره كام؟ 25. النبي صلى الله عليه وسلم متى نبذ أصبح نبي؟ بعد 40. طيب ومكث مع خديجة فترة بعد النبوة. طيب يعني قعد حوالي مع خديجة 25 سنة. هي كان عندها كم سنة؟ 40 أو ما اتجوزها. توفيت وهي عندها حاجة 60 65 سنة. واضح؟ نستفيد ايه من هذا؟ هذا نجيب به على الذين حاولوا الانتقاص من مقام الرسول الشريف كما سنقرأ في الكتاب الآن بسبب تعدد زوجاته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يتزوج، وطبعا ما تزوج في أيام خديجة، تزوج بعد موت خديجة، وبدأ عدد الزوجات وتعدد الزوجات بعد وفاة خديجة لما كان عمره كان فوق 50. طيب يعني بدأ موضوع التزوج وتعدد الزوجات فوق 50. واضح؟ يعني مش زواج من أجل شهوة أو ما شابه ذلك كما سنقرأ في الكتاب المقرر عليكم. طيب وذلك طبعا مش هندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، لأننا نوقن تماما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى من عند الله عز وجل الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكفانا بل وكفى كل مسلم ذلك لينزه مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كل قول يحاول به أعداء الإسلام النيل من نبينا صلى الله عليه وسلم. فمقامه أشرف وأعلى وأسمى من أن نقف ندافع عنه لسقوط كل محاولة بذاتها ونكوصها على صاحبها. ومهما قالوا وافتروا وبغوا، فيقين المسلم بأنه رسول الله يجعل تلك الافتراءات لا قيمة لها ولا اعتبار، ولا تستحق أن ينشغل المسلم بالرد عليها لإدراكه بأنها سير على منهج كفار قريش وظلمة يهود في عصر الرسالة.
لا إله إلا الله.
طيب نقف الآن مع الكلام الذي قاله الكتاب، وذلك في صفحة 62 من الكتاب المقرر عليكم. تكلم فيها في المبحث السادس عن تجارات بخديجة وزواجه منها وأهم الأحداث إلى البعثة. طيب ثم نأتي لصفحة 63 يتحدث فيها عن دروس وعبر وفوائد. تكلم فيها عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم والتجارة وما شابه، إلى أن قال رقم 3: كان زواج الحبيب المصطفى من خديجة رضي الله عنها مكتوب عندكم إيه؟ كان زواج الحبيب المصطفى من إيه؟ من السيدة. معلش ابحثي لي كلمة السيدة هل وردت في القرآن أو في السنة كلمة السيد والسيدة؟ طيب حد يعرف حاجة فيها؟ حد يعرف حاجة في نقول السيد فلان أو السيدة فلانة؟ هل دي فيها آية أو حديث؟ ها؟ لا، هنتكلم على ما تيجي تقدم فلان دلوقتي يقول لك ايه السيدة خديجة، السيدة عائشة. واضح؟ كلمة السيدة السيدة هل ورد فيها شيء في القرآن والسنة؟ فضل أخي ليس عن هذا أسأل، ليس عن هذا أسأل. هل انك تقدم الاسم بكلمة السيد أو السيدة هل هذا وارد في القرآن أو السنة؟ السيد فلان دي قلنا تقابل في اللغة الأجنبية مستر فلان أو مس فلان ميسس مش عارف ايه صحيح؟ السيدة السيدة مستر وايه؟ ومسطرة خلاص؟ فهل هذا وارد عندنا في شرعنا في كتاب أو السنة؟ ابحثوها. يعني هل الصحابة وهم أكثر الناس أدبا كان يسيد بعضهم بعضا وذل لما يجي يقول مثلا ابن عباس واحد يجي يسأله يقول له افهم إلى السيدة عائشة واسألها عن كذا؟ حدث هذا؟ ورد هذا؟ ابحثوا عنه. وش لم يركب مزاجك ابحث ماليش دعوة ابحث. نعم ماشي أخي يا أخي الحبيب. هذا في تفضيل بعض الناس أو في مناقب بعض الناس. لما بكر يقول عن 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 او مثلا عمر رضي الله عنه وارضاه يقول عن بلال بلال سيدنا او ابو بكر سيدنا وعتق سيدنا، طيب ليس هذا عن الذي اساله. اقول هل ورد عن الصحابه لما يجي يتكلم عن فلان شخص بعينه يقول اذهب الى السيد فلان او اذهب الى السيده فلانه يسيدوا بعضهم بعضا؟ طيب هذا الذي ابحث عنه، شوفوا لي ده هل ورد فيه شيء ام لا. طيب المهم افضل من ذلك ان نرد عن الصحابه نقول ابو بكر رضي الله عنه، خديجه رضي الله عنها، وهل نعقيد اهل السنه الجماعه بدل ما نقول السيد ابو بكر والسيد عمر والسيده خديجه والسيده عائشه؟ واضح؟ نترضى عنهم اولى وافضل، وهذا فيه دعاء. طيب نقول لقد اختار الله سبحانه وتعالى نبيه زوجة تناسبه وتؤازره وتخفف عنه ما يصيبه وتعينه على حمل تكاليف الرسالة وتعيش همومه. قال الشيخ محمد الغزالي وخديجة مثل طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم، إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسية ويلقون غضنا بالغا من الواقع الذي يريدون تغييره ويقاسون جهادا كبيرا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه، وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإناث والترفيه. وكانت خديجة رضي الله عنها سباقة إلى هذه الخصال، وكان لها في حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أثر كريم. قال نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاق مرارة فقد الأبناء كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين، وقد شاء الله ولو الحكمة البالغة ألا يعيش له صلى الله عليه وسلم أحد من الذكور حتى لا يكون مدعاه لافتنان أو لافتتان بعض الناس به وادعاؤهم له نبوة. يعني يقول لك ايه ده ابن النبي هو الاحق للنبوة بعده ويورثه او يورثه النبوة. طيب فاعطاه الذكور تكميلا لفطرته البشرية وقضاء لحاجات النفس الانسانية، والا ينتقص النبي في كمال رجولته. طيب لئلا ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم في كمال وجوده شانئ يعني كاره، حتى لا ينتقص كاره النبي صلى الله عليه وسلم او يتقور عليه متقوي، كما قال كفار محمد مات خلف بنات. طيب او محمد ابتر اقطع، انزل الله ان شانئك هو الابتر. واضح؟ ثم اخذهم الله عز وجل في الصغر، وايضا ليكون ذلك عزاء وسلوى للذين لا يرزقون البنين او يرزقون ثم يموتون، كما انه لون من الوان الابتلاء واشد الناس بلاء الانبياء. وكان الله اراد للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل الرقه الحزينه جزءا من كيانه، فان الرجال الذين يسوسون الشعوب لا يجنحون إلى الجبروت إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة والأثرة وعاشت في أفراح لا يخامرها كبر. أما الرجل الذي خبر الآلام فهو أسرع الناس إلى مواساة المحزونين ومداواة المجروحين. يتضح للمسلم من خلال قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها عدم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب المتعة الجسدية ومكملاتها، فلو كان مهتما بذلك كبقية الشباب لطمع بمن هي أقل منه سنا أو بمن لا تفوقه في العمر. النبي صلى الله عليه وسلم عنده 25 سنة في ريعان الشباب، في عز الشباب بيقولوا. طيب لو كان يريد شهوة كان يتجوز ايه؟ واحدة أصغر منه أو على الأقل قده. واضح؟ وإنما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لشرفها ومكانتها في قومها، فقد كانت تلقب في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة. وفي زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها ما يلجم ألسنة وأقلام الحاقدين على الإسلام وقوة سلطانه من المستشرقين وعبيدهم العلمانيين الذين ظنوا أنهم وجدوا في موضوع زواج النبي صلى الله عليه وسلم مقتلا يصاب منه الإسلام، وصوروا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الرجل الشهواني الغارق في لذاته وشهواته. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش إلى 25 من عمره في بيئة جاهلية عفيف النفس دون أن ينساق في شيء من التيارات الفاسدة التي تموج حوله، كما أنه تزوج من امرأة لها ما يقارب ضعف عمره وعاش معها دون أن تمتد عينه إلى شيء مما حوله، وإن من حوله الكثير وله إلى ذلك أكثر من سبيل إلى أن يتجاوز مرحلة الشباب ثم الكهولة. والكهولة كم سنة يا رجل؟ الكهولة كم سنة؟ سنة فات كيف؟ سألناش؟ سألنا أخوانا، مش احنا قلنا في فترات معينة يمر بها الإنسان ويكون جنين في بطن أمه ثم يخرج ايه؟ احنا مش كده كان تدار القرآن صح؟ تدار القرآن حسن؟ نعم سنة ثانية؟ طيب على مهم في مراحل يمر بها الإنسان في عمره، مرحلة الصبا والشباب والكهولة. يبقى الكهولة كم سنة؟ إلا 30 اضطربت بالصواب، أنت اضطربت لا تخمي بس ساعات لك. طيب ماشي. المهم لا إله إلا الله، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز مرحلة الشباب ثم الكهولة ويدخل في سن الشيوخ، وقد ظل هذا الزواج الشيخ يبقى كم سنة؟ طب العجوز كم سنة؟ ما فيش رجل عجوز يا اخوان، العجوز هذا يقال للمرأة. طيب الدليل قال وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يبقى المرأة يقال لها عجوز لكن الرجل يقال له شيخ، خلاص؟ والشيخ في اللغة شيخان، شيخ شيخ السن وشيخ شيخ العلم، يعني واحد وصل مرحلة معينة صراحة الشيخوخة كم سنة بقى؟ طيب المهم، فبنقول النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز مرحلة الشباب ثم الكهولة ويدخل في سن الشيوخ، وقد ظل هذا الزواج قائما حتى توفيت خديجة عن 65 عاما، وقد ناهز النبي صلى الله عليه وسلم 50، يعني اقترب من 50 العمر دون أن يفكر خلالها بالزواج بأي امرأة أخرى. وما بين 20 و50 من عمر الإنسان هو الزمن الذي تتحرك فيه رغبة الاستزادة من النساء والميل إلى تعدد الزوجات للدوافع الشهوانية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفكر في هذه الفترة بأن يضم إلى خديجة رضي الله عنها مثلها من النساء زوجة أو أمة، ولو أراد لكان الكثير من النساء والإماء طوع بنانه. أما زواجه بعد ذلك من عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين فإن لكل منهن قصة ولكل زواج حكمة وسبب يزيدان في إيمان المسلم بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه وكمال أخلاقه. وهنا علينا أحبتي أن حتى نرد على المستشرقين وأعداء الإسلام والعلمانيين وغيرهم أن نبحث هذا المبحث حتى نستطيع أن نفهم هذه المسألة ونرد ما الحكمة من تعدد زواج النبي صلى الله عليه وسلم أو تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل من هذا إلى نقطة أخرى، ما الحكمة من تعدد الزوجات في الإسلام، ما الحكمة من تعدد الزوجات في الإسلام. لأن بعض الناس يظنون أن أمر التعدد هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لحكمة وانتهت خلاص، يبقى ما فيش حجة بقى لحد أنه يعدد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدد عشان التشريع وأنت مش هتشرع، واضح؟ فما الحكمة من تعدد الزوجات في الإسلام. وعلى فكرة هذا عنوان كتاب أظنه لا في كتاب نحف كبير، هو معه في السياق، أظنه لخالد الله نسيت. المهم في كتاب بنفس الحكمة من تعدد الزوجات. طيب طيب، إذا رأينا الحكمة أو بعض العبر والدروس من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أيضا هنا مبحث يتحدث عن بناء الكعبة واشتراك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة الشريفة، ونأخذ بعض الدروس والعبر المستفادة من بناء الكعبة ومشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البناء. من الدروس في هذا وفي النزاع الذي حدث وقع بين قبائل قريش عندما قالوا لا تدخلوا أو لا تدخلوا في بناء هذا البيت مكسبا حراما من كسب بغي أو مظلمة أو ربا، يدلنا هذا على أن العرب كانوا يدركون دناءة كسب الربا، ولذلك فهم يمنعونه في بناء الكعبة. يعني شوف حتى الكفار مش عايزين الربا في بناء الكعبة، واضح؟ ماذا نقول عندما نرى العرب قبل أن يكرمهم الله بنعمة الإسلام يعرفون دناءة الكسب الربوي ويحرصون على تطهير أمورهم المهمة منهم، واليوم بعد أن من الله على الأمة الإسلامية وكثرة الأموال إذا بالربا وللأسف ينتشر بين المسلمين ويصبح أمرا غير منكر أن يكون لبعض المسلمين مساهمة في بنك أو شركة تعتمد الربا أساسا لكسبها، كفار مكة يجمعون على دناءة الربا ويتحرزون من إدخال كسبه في عمارة الكعبة. وفي الأمة الإسلامية بل وبيننا من يتعاطى الربا في مطعمه ومشربه ومطعم أولاده ومسكنهم. كنت قريبا في مشكلة، أخت كان عليها دين وتوفيت يرحمها الله تعالى، وعليها الدين، عليها الدين لامرأة أخرى، وسمعت أن هذه المرأة صاحبة المال أبت ورفضت ألا تسامح الميتة، قالت أبدا فلوسي مش هسامحها. فذهبنا لهذه المرأة صاحبة الدين فنسأل عن سبب الدين، فقالت كانت تزوج ابنتها وأخذت مني بعض البضاعات، والبضاعات كانت بمبلغ كذا، وكان في مكسب زايد، يعني بضاعة بتاعت بخمسة أنا بعتها لها بعشرة، مفيش مشاكل. طيب قالت وكان عليها فلوس تانية أخذتها برضو دين غير البضاعة، فلما سألنا الفلوس التانية دي مبلغ كام؟ قالت كذا وعليها ربح كذا. قلت لها ربح كذا فوائد يعني ربا؟ قالت لها مش هي دي بيسموه بالعامية ايه؟ بالفايص. طيب قلت لها ما هي دي الربا، انك تسلفيها مثلا 10,000 وتاخديها 15,000. قالت والله هي كده ربا؟ قلت لها اه كده ربا حرام. قالت والله ما اعرف. فسبحان الله هذه الامور انا تعجبت ان هذه الامور يجهلها بعض الناس، ان يسلفك مبلغ وياخده بزياده ويفكر ان هو كده ايه؟ بيعمل فيك معروف. والله اتصل علي اليوم احد الشباب يسالني يا شيخ ايه خط الحسن؟ قلت له ايه المشكله؟ قال لي في واحد عايز يسلفني مبلغ يعني مثلا 1000 جنيه وياخده بعد سنه 1200 ويقول لي ده قرض حسن. قلت له حتى ما حصلش حسن ونعيمه. هذا حسن مين بس؟ قلت له هذا ربا، هذا هو عين الربا، القرض الحسن انه يسلفك 1000 وعند القضاء ياخذها 1000 بدون زياده. قال لي طب ممكن اديله هديه بعد؟ لا. قلت له هذا من حسن القضاء، لو انت اديت له 1000 وجبت له هديه مع ال 1000 من غير ما هو يطلب هكذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قضاء ويحثون على حسن القضاء. واحد سلفك مال من ممكن أن تعطيه المال بدون زيادة وتعطيه هدية، كتاب، اسطوانة طيبة، أي شيء ينتفع به، ولكن بدون طلب من الدائن. مش يقول له خد 1000 جنيه وما تنسانيش وشغل مخك وأي حاجة ذكية، لا يجوز. واضح؟ فنقول ان الناس اصبح امر الربا عندهم حتى ما يعرفون الربا من غير الربا، والله المستعان. طيب لا اله الا الله. فما الجديد اذن الذي اضافه لنا الدين اذا كنا لم نسمع لتوجيهاته في امر كان محترما حتى في الجاهليه؟ انه الغزو اليهودي لاموالنا، فاصبح المال فتنة تنسي البعض دينه فيقدم مكسبا محرما على أمر شرعي. أيضا من الفوائد التي نستفيدها في بناء الكعبة، قد يبدو لبعض الناس أن هذا الرأي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سهل، يعني المشكلة يعني جو حكوني صلى الله عليه وسلم قال لهم هاتوا ثوب ويحطوا في الحجر الاسود وكل قبيله تاخذ من طرفه، امر سهل يعني ايه المشكله؟ من الممكن ان يهتدي اليه كل انسان. انا كنت موجود مكانه وكنت عملت كده، يفكر امر سهل يعني. لكن لو تذكرنا ان ساده قريش وعقلاء القبائل في وقتها جلسوا في الحرب 3 أيام وهم يتداولون الأمر فيما بينهم حتى تقاسموا وتحالفوا على القتال ولم يتوصلوا إلى هذا الرأي، ثم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصغرهم في السن ويأتي بهذا الحل التوفيقي الذي أشعر الجميع باشتراكهم في وضع الحجر ونزع فتيل القتال الذي كاد يقع بينهم، مما يبين التميز الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد أن الرأي الجماعي الذي صدر من القرشيين وهم حول الكعبة حينما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا جميعا رضينا، جاء الأمين رضينا جاء محمد. هذا الرأي رأي الكفار في النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نقف عنده ونقول إن اقتناع الناس بك مهم جدا للسماع منك. اقتناع الناس بك يعني أنت عشان تيجي تدعو بعض الناس لازم يكونوا مقتنعين بيك، واضح؟ مش تفرع عندهم واحد لا شأن لك، واحد هفية، واحد هفأ ما يعني بكرهك أصلا ولا يعتبرون برأيك ولا بشأنك، لكن لو لك قيمة عندهم هيسمعوا منك، لو بيحبوك هيسمعوا منك. مش واحد مثلا يكون واحد ايه شايف واحد كده مش عاجبه فيجي له، وهو اصلا ما فيش بينه وبينه ود اصلا، والتاني ما بيحبوش يقول له انت فعلت هذا المنكر انا ههجرك في الله 3 ايام، ولا نعم يا اخويا ولا عايزه 3 سنين، هل عايز اشوف خلقتك اصلا؟ لا، وعشان الهجر يجدي لابد ان هو يكون اصلا بيحبك وما يقدرش عن بعدك، مش يكون اصلا بيكرهك مش طايق يشوف خلقتك تقول له هاجرك، واضح؟ فالاختلاط بالناس والتعرف عليهم والتعامل معهم اساس للدعاء الى الله. ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم بقى عليهم في هذه السن 35 سنة وهم لا يعلمون عنه شيئا لما رحبوا به، لهم مش عارفينه اصلا، كانوا يقولوا جاء الامين، جاء محمد رضينا به، رضينا بالامين، طب يعرفوش اصلا. فانت لو الناس المدعوين ما يعرفوكش، ما فيش عندك قيمة عندهم، ما فيش مصداقية، ما فيش حب، مش هسمعوا لك ويطيعوا الا ان شاء الله. ولما فرحوا بمقدمه عليهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان شخصا معروفا مشتهرا بالذكر الحسن والمخالطة المحمودة والثناء الجميل، ولم يكن بالشخص المنعزل عن مجتمعه المنطوي على نفسه الذي لا يعرف ولا يعرف. بعض الناس تشوفهم والله لا يحيط لغاية سرته زي بيقولوا، ومشي منطوي على نفسه ولا حتى يلقي السلام على أحد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أن بهذه المنزلة العظيمة هي أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بإيه؟ بإيه يا أخوان؟ ها؟ ها؟ حسن خلق؟ أول حديث إيه؟ قبله إيه؟ ها قبلها ها قبل انا اقول لكم والذي نفسي بيده، يسطر يقسم بالله عز وجل لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. تبقوا كده تحبوا بعض، طيب هنحبوا بعض ازاي يا رسول الله؟ فيقول الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. طيب، وقال ابن حسن إسلام المرء وعلمنا أن ذلك ابن حسن إسلام المرء أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الوقت والله الواحد يكون وشه في وش أخوه ولا يقرأه السلام. طيب، وبعض الناس بينقوا يشوفوا ده تبعنا ولا مش تبعنا، لو شافوا تبعنا ولحيت الغد سرته السلام عليكم، والناس التانيين كفار ولا كذا، ليه يعني؟ ليه؟ اقرا السلام على من عرفت ولا تعرف، كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا الذي لا يقرا السلام على احد ولا يهش ولا يبش ولا يبتسم في وجه احد، هذا يرجو الاصلاح في الناس؟ هل يريد هذا القبول ويريد التاثير في الناس؟ فالخطوة الأولى للداعية أن يكون في الميدان حاضرا عارفا معروفا مدركا لأهمية الاختلاط في المجتمع. أذكر والله أحد الإخوة الدعاء جاء بعض الناس إليه يقولوا له إحنا عايزين تبسط لنا عند فلان، قال لهم أنا ما أعرفش فلان. قالوا إزاي؟ ده احنا شفناك بتسلم عليه. فقال لهم انا اقرا السر انا من عرفت ولم اعرف كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الناس لما شافوه بيلقي السر على كل واحد قالوا بس ده مشهور ومعروف عند الناس كلها وكل الناس بيحبوه عارفينه، فظن ان هو ايه له سلطه وله كذا، واضح؟ من باب عشان هو ايه بيلقي السر على كل واحد. فهذا امر مهم جدا يا اخواننا في الدعوه، ولو كان هذا المجتمع يخالفه. طيب يعني واحد يقول لك ايه يعملوا كلهم اثام ومنكرات وحالقي اللحى ومدخنين ومتبرجين ومتبرجات ويغنوا بالاسر، الحق عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما خالط كفار قريش كانوا ايه؟ كانوا كفار مركبه، صحيح؟ كان عابد الاصنام، وخالطه النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر بينهم بالذكر الحسن، واضح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان رافضا لمعرفه الجاهليه حتى قبل البعثه، ولسه مش نبي بس برضه رافض ليه؟ لما هم عليه، كان رافضا للاصنام وللطواف حولها والذبح لها، معرضا عن شرب الخمر والزنا وسائر اقدار الجاهليه، ولكنه لم يكن معتزلا القوم، بل كان يشاركهم فيما هو حلال. طيب ويعرفونه بالصادق الامين، وهذا يبين لنا حدود الخلطه والعزله. فلا العزله الكامله مطلوبه التي تجعل الشخص نكره لا يعرفونه ولا يقبلون منه، ولا الخلطه التامه ايضا مقبوله التي تجعل الشخص فردا منهم يفعل كل ما يفعلون، بل الخلطه تقيم الصله بهم وتؤسس العلاقه النافعه البانيه للاحترام والتقدير والقبول، وعزلة في سائر القضايا التي تخالف المعتقد والدين. نفقه ذلك من خلال مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، مشاركة تجعله معروفا من كثرة تعامله وكثرة احتكاكه بهم حتى وصفوه بالصدق والأمانة. لا إله إلا الله. ثم كيف يكون الشخص ذا تأثير في المجتمع؟ أذلك من خلال ثنائه على نفسه أم ماذا؟ إن هذا التساؤل يقودنا إلى الفائدة الثانية من هذا الموقف، وهي إن من أهم الأسباب الدعوية المؤثرة الأخلاق. مش يجي واحد يعمل له صوار أنت خبوني أنا كذا وكذا وأنا أعمل لكم وأسوي لكم، واضح؟ لا، مش عايزين تثني على نفسك، تثني على نفسك وتزكي نفسك، عايزين افعالك هي تزكيك، واضح؟ فمن اهم الاسئله الدعويه المؤثره الاخلاق. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يرحبون بمقدمه عليهم ويفرحون برؤيته ويصرون لكونه هو الحكم بينهم ويرضون بحكمه قبل ان يحكم وبعد ان حكم. وهذه شبيهه جدا بالذين سجنا مع يوسف عليه السلام، فانهما رايا رؤيا فجاء إلى يوسف عليه السلام يقصان عليه لما رأيا ويسوغان اختياره لعرض الرؤيا عليه دون غيره بقولهما إيه؟ إنا نراك من المحسنين، واضح؟ لا إله إلا الله. طيب أيضا هذا الحدث يبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه، فقد تلقاه الجميع بالرضا وقالوا رضينا جاء الأمين. ولما بعث قالوا ايه؟ قالوا ساحر كاهن كذاب الى اخر الالقاب السيئه التي كانوا يصفون بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عندما يتحدث عن امور دنياهم صادق مرضي، وعندما يتحدث عن امور دينهم يصبح ايه؟ الصادق كذاب ساحر كاهن. فقولهم هذا حج عليهم اولا، وهو ايضا يعطينا درسا ان المسلم اذا واجه الناس في امور دينهم فلن يسكتوا. فاذا كان كفار قريش قد قالوا للصادق الامين لديهم انه ساحر كذاب، فماذا سيقولون لمن هو دون ذلك؟ فلا ينزعج الشخص ولا يتاثر عندما يسمع كلمات واوصاف الناس عنه، لانه تكلم في امر من امور دينهم، واضح؟ طيب كفايه كده عشان الحكم عمال يصفر وشاور لي نقطه ده. طيب تعرف كده حد عم يسأل جاء سؤال من الأخوات إذا سمى الشخص نفسه باسم مثل صوت الحق حبيب الرسول التقية هل يدخل ذلك في تزكية النفس فقد قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم وعالوا إن اتقوا نرجو بفعله جزاكم الله خيرا نقول هذه من الألقاب التفاؤلية يعني يتلقب الإنسان بهذا اللقب لعله يكون حافزا له ويسعى في تحقيقه حتى يكون هو هذا الشخص بشيء الله تعالى فالإنسان مثلا